الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتستمعون في الربع الأخير منها إلى برنامج المجلة الثقافية. نتابع في هذه الساعة أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق مع شركة يابانية لتطوير حقول الناصرية، والكلدان والسريان والأثوريون يطالبون بحكم ذاتي في سهل نينوى، مسرحية في بابل تحاول تغليب ثقافة الحياة على ثقافة المفخخات، ومطالب فيدهوك لتوفير مباني لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعي الكرام، كشف مصدر في وزارة النفط عن أن مفاوضات تجري مع مجموعة شركات نيبون أويل اليابانية لتطوير حقول النفط في الناصرية ورفع إنتاجها إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا، ويبدو أن الاتفاق في انتظار موافقة وزارة مالية، وكان الجانبان قد أمضيا عدة شهور في مناقشة هذا الاتفاق، وكل هذه الجهود تهدف بالطبع إلى رفع إنتاج النفط لكي يكون العراق ثالث دولة في العالم على صعيد كمية الإنتاج. تفاصيل أخرى عن الاتفاق المحتمل مع شركة نيبون أويل في التقرير التالي.
باقتراب موعد جولة التراخيص الثانية المقرر في 11 من الشهر الجاري، كشفت وزارة النفط عن قرب التوصل إلى اتفاق مع ائتلاف شركة نيبون إنبكس اليابانية لاستثمار 10 مليارات دولار في تطوير حقل الناصرية النفطي. كما قال وكيل مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي حميد لإذاعة العراق الحر:
احنا بعدنا في مناقشات، المناقشات معناها اتفاق على الشيء وكل خلاف على أشياء أخرى، فإحنا تحت المناقشات، يعني هو الاي بي سي مال الناصرية لا زال تحت المفاوضات والمناقشات، فهذا يعني أنه أكو اتفاق على أشياء وأكو خلاف على أشياء أخرى، بس هو أكو مقاول اللي هي شركة نيبون راح تجي تشتغل وتأخذ فلوسها بشكل قرض حتى تمول المشروع، فهذا المبدأ. إحنا أن الصافي أنه يحققون إنتاج معين ورجع لهم فلوسهم من عوائد الإنتاج المتحقق بحسب آلية اتفق عليها، طلبنا من عندهم يعني فترة إلى أن نخلص الدورة الثانية وبعدين نكمل لهم مناقشات الموضوع.
وكانت وزارة النفط بدأت في يوم 22 من شهر تشرين الثاني الماضي مباحثاتها مع ائتلاف شركات نيبون اليابانية للتوصل إلى صيغة تقضي بتطوير حقل الناصرية النفطي. وقال رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو إن هذا العقد يختلف عن باقي العقود التي وقعتها وزارة النفط، وهو يصب في تطوير الصناعة النفطية العراقية،
لأن هذا العقد يعني كمبادرة يابانية يعني تقريبا يقوم بتطوير هذا الحقل وبعد الانتهاء منها يسلمها إلى شركة النفط الوطنية العراقية، يعني أو إلى شركة نفط الجنوب. يعني من المنطلق يعتبر مبادرة جيدة، يعني هذا العقد ليس على يعني على نمط العقود السابقة يعني التي تم إبرامها مع شركات في الرميلة وفي شركة في يعني فيدي وشركة صينية، هذا عقد جيد، يعني كل شيء جيد.
ووقع العراق مطلع الشهر الماضي عدة عقود مع ائتلاف شركات أجنبية بغية تطوير مجموعة من حقوله النفطية تهدف إلى زيادة إنتاجه النفطي خلال السنوات الست المقبلة ليصل إلى 7 ملايين برميل يوميا. وأوضح الخبير النفطي صبحي البدري أن العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية عقود شراكة ولا تصب في خدمة الصناعة النفطية العراقية.
ما يتعلق بالشركات ومساهمتها واستثمارها داخل حقول شيء خطير على تاريخ العراق النفطي وشيء خطير على تاريخ السياسي واستقلالنا. هذه عقود مشاركة بالإنتاج وليس عقود خدمة.
وتقدر احتياطيات حقل الناصرية النفطي بنحو 5 مليارات برميل، وتضم مدينة الناصرية حقولا نفطية غير مستثمرة كحقل الناصرية الكبير الذي من المتوقع أن ينتج 600,000 برميل يوميا، وحقل الغراف الذي يقدر إنتاجه بحسب معنيون بالشؤون النفطية 130,000 برميل يوميا، وكذلك حقل الرافدين الذي يقدر إنتاجه في حال تشغيله أو استثماره 110,000 برميل يوميا، كما أن هناك الكثير من الحقول النفطية غير المكتشفة في هذه المحافظة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تتكاثر الدعوات هذه الأيام للحصول على حق إقامة مناطق حكم ذاتي من جانب أطراف عديدة في العراق. يوم الخميس عقد الكلدان والسريان والآثوريون مؤتمرا في أربيل طالبوا فيه بالحكم الذاتي في سهل نينوى، وقال المشاركون إنهم يسعون إلى تثبيت هذا الحق كنص في الدستور. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
تحت شعار تثبيت حق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الحكم الذاتي ترسيخ للوحدة الوطنية، بدأت في أربيل يوم الخميس أعمال المؤتمر الشعبي الثاني للمجلس الشعبي الكلداني ويستمر لمدة يومين. ومن أبرز ما يطالبون به المؤتمرون تثبيت حقهم بأن يكون للكلدان والسريان والآشوريين في العراق الحق في إقامة منطقة حكم ذاتي خاص بهم في سهل نينوى، الذين يعتبرون أنفسهم الأغلبية في تلك المنطقة. جورج مينا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن الهدف من عقد هذا المؤتمر وقال:
هذا المؤتمر الثاني للمجلس الشعبي الكلداني السرياني اللي هو المجلس اللي انبثق من المؤتمر الأول، فاليوم احنا في هذا العدد الهائل من الحضور للمؤتمر الثاني للخروج بتوصيات ومقررات في تكون لوحدة أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ووحدة الخطاب القومي والمطالبة بالحقوق القومية ومن ضمنها الحكم الذاتي، والحكم الذاتي ثبت الآن في إقليم كردستان في دستور إقليم كردستان، ونحاول أن مع المركز أيضا أن يقر هذا القانون. الحضور من كل مدن وقرى أبناء شعبنا الموجودين في العراق ومن المهجر أيضا.
ويأمل المشاركون في هذا المؤتمر بأن يستطيعوا تثبيت مادة في الدستور العراقي بأن يكون لهم الحق في إقامة منطقة للحكم الذاتي في المناطق التي هم الأغلبية فيها. بطرس صليوة جرجو عضو الهيئة العليا لشؤون المسيحيين في منطقة السهل نينوى قال:
نأمل أن يكون لنا حق في هذا الشعب الذي نعيش فيه منذ الزمن ومن أعرق الشعوب التي تعيش فيها وادي الرافدين. نأمل كحق من حقوق أي القوميات الأخرى المتواجدة في الوطن أن نعيش بتآخي بأخوة، وأن يكون لك حقوق وواجبات كأي مواطن يعيش في العراق. ليش يكون مبهدلين؟ واحد يعيش في سوريا، واحد في أردن، ولا نقدر نعيش في بغداد، ولا نقدر نعيش في الموصل، ولا نعيش في البصرة.
بهنام البازي الذي قدم من كندا للمشاركة في هذا المؤتمر أكد على ضرورة تثبيت حقهم في إقامة منطقة حكم ذاتي لهم في الدستور العراقي، وأضاف:
المعروف إن شعبنا الذي هو جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي بشكل عام هو من أقدم الشعوب التي سكنت في هذه المنطقة، فمن حقه أن ينال حقوقه مثل ما نال غيرها. وهذا المؤتمر الذي نحن حضرناه الآن هو تحقيق ما يمكن تحقيقه من المقررات التي اتخذت في المؤتمر السابق، ونأمل أن نستطيع في المؤتمر السابق استطعنا إدخال الحكم الذاتي في دستور إقليم كردستان، هذا كان إنجاز من الذي تحقق، والآن نأمل أن نستطيع أن نثبت الحكم الذاتي لشعبنا في دستور البرلمان العراقي العام. ومن جملة المقررات التي اتخذت في حينه بأنه إن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري المتواجدين في مناطق تواجههم أن ينالون حقوقهم القومية والثقافية، ونأمل أن نستطيع في هذا المؤتمر أن نصل إلى أهدافنا.
يعني هل تعتقدون أن الحكومة العراقية أو المجلس النواب العراقي سيوافق على درج حقكم في إقامة قدم ذاتي لكم في ساحل نينوى؟
إذا كانت النيات الصافية، يعني إذا كان بعيد عن المحاصصة والطائفية، إذا كانت ديمقراطية حقا، من حقنا أن يكون لنا أن يثبت في دستور المركز أيضا.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يناقش التقرير التالي قضية مهمة تتعلق بالنفايات السامة وضرورة التخلص منها، حيث طالبت وزارة البيئة الجهات الصحية بتطبيق نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، ودعت إلى استخدام محارق كفوءة للتخلص من هذه المخلفات المعدية والسامة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. تفاصيل أخرى من سعد كامل.
من بين التهديدات التي تواجه البيئة والأفراد في العراق كثرة الملوثات المعدية والسامة التي تنتجها مخلفات أنشطة المستشفيات والمراكز الصحية التي تفتقر معظمها لمحارق نظامية، بحسب معاون مدير عام دائرة بيئة بغداد من وزارة البيئة صباح ميخا العمران، الذي أكد بأن معظم المؤسسات الصحية تتخلص من المخلفات الخطيرة الناتجة عن فعاليات غرف العمليات والمختبرات والردهات باستخدام محارق قديمة وضعيفة الكفاءة والأداء.
من خلال تقييم للواقع البيئي للمؤسسه الصحيه لدينا ملاحظات معينه بخصوص تطبيق الاداره السليمه للنفايات الطبيه. احد هذه الشروط وجود المحارق. هذه المحارق الحقيقه قديمه جدا ولا تفي بالغرض، قسم منها خارجه عن نطاق العمل وقسم اخر تعطل بين فتره اخرى وتحتاج الى تصليح ولا يمكن ادامتها. هذا واقع الحال في عموم المستشفيات. المشكله في كفاءه المحارق.
تهديدات يعني على الافراد والصحه والبيئه.
المحرقه يجب أن تكون هناك درجات حرارة معينة ليتم الحرق النهائي، يعني يجب أن تكون درجة حرارة من 900 إلى 1200. إذا ما توفرت هذه راح تتخلف غازات. قسم المستشفيات على سبيل المثال موجودة في مناطق سكنية، إذا صار حرق غازات راح تأثر على المجاورين.
واقع الحال بالنسبة للمحارق ماذا يقول؟
غير كفو الحقيقة، تحتاج إلى تبديل نهائي.
قدم المحارق وكثرة عطلاتها مشكلة تشترك بها معظم المستشفيات الحكومية التي بدأت تواجه مصاعب في التخلص من الكميات الكبيرة للمخلفات الطبية نتيجة لما شهدته تلك المؤسسات الصحية من زخم في العمل بعد التحسن الأخير في الأوضاع الأمنية، بحسب ما أوضحت مسؤولة البيئة والتلوث في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتورة عمال المشايخي.
انه المستشفى ذو ساعة سريرية 991 سوي تقريب الالف، وعدد مراجعيها يتجاوز جزء 35 الف بس مراجعي العيادة الاستشارية بالشهر، وفي تزايد مستمر، وما عدا المراجعي الطوارئ المرضى الراقدين في الردهات، هاي يحتاج الى ادارة امنة للنفايات الطبية.
كم تقدر النفايات اللي تنتج من المستشفى اليرموك؟
تقريبا 70 الى 80 كيس نفايات طبية يوميا، وفي تزايد. احنا تعرف الوضع الامني استقر الحمد لله، فالمراجعين دي يزيدون أعدادهم، لكل مراجع حيولد نفاية، لابد ما يحتاج إلى زرقبة، لابد ما يحتاج إلى ضماد، كفوف فحص.
كم محرقة لديكم؟
إحنا عندنا محرقة نظامية وحدة قديمة من السبعينات.
هل هذه المحرقة تستوعب هذه الكميات؟
من إحنا بحاجة إلى محرقة أخرى، زخم العمل كلش كبير.
من جهته مدير عام دائرة بيئة بغداد في وزارة البيئة طعمة حمزة الحلو أكد مباشرتهم بتنفيذ عقوبات القانون البيئي بحق المؤسسات الصحية المخالفة لمحددات نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية.
أول مرة حنقدم إنذار، إذا ما زاد المخالفة إنذار آخر، بعدين نسوي غرامة، ولا الغرامة نسوي إغلاق مؤقت، وبعد ذلك إغلاق دائم. فبما أنه الوضع الأمني تحسن بالعراق وهناك تطور في المستشفيات الصحية، فإحنا نتابع هذا الموضوع وبدينا نغلق.
تغلق مؤسسة صحية يعني؟
نعم.
حتى لو كانت حكومية؟
أي كلها قسم منها نغلقها رأساً والقسم الآخر نعطي مجال.
نظام الإدارة الآمنة للنفايات الطبية انطلق منتصف عام 2009 في معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بحسب مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخة الدكتور جليل الشمري، الذي أكد بأنهم وصلوا إلى المراحل النهائية من إكمال مستلزمات ذلك المشروع بإبرام عقود لاستيراد عدد من المحارق الطبية النظامية.
بدينا عام 2009 بتطبيق برنامج الإدارة الآمنة للنفايات، وهذا البرنامج بفقرات متعددة بمستلزمات، من ضمن هذه المستلزمات الرئيسية اللي احنا ما نقدر عليها حاليا، وانما فقرات البرنامج الأخرى كلها قابلة للتطبيق الحقيقة، حتى ما تحتاج ديش المبالغ المالية الكبيرة لتطبيقها، تحتاج نوع من الثقافة البيئية، وهذا بادين به. احنا سوينا دورات لتثقيفهم لتعليم العمال القائمين على هذا البرنامج، لكن المشكلة الرئيسية تبقى المحارق الطبية النظامية. الآن وردتنا 87 محرقة طبية، هذه تصلح لنصفها في المراكز الصحية، بقت عندنا مشكلة المستشفيات. المستشفيات بها محارق قديمة وكثيرة العطلات، والحقيقة احنا ننتظر وصول المحارق الجديدة ضمن عقد في وزارة الصحة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، العناية بالمسنين مهمة معقدة تحتاج إلى الكثير من الموارد والمؤسسات والقوانين، وهذه الأمور لا تتوفر كلها في العراق. فعادة ما يهتم الأبناء بكبار السن في العائلة، غير أن هذا الاعتناء لا يكفي، لأن لكل شخص حياته ومشاغله الخاصة. لذا نلاحظ أن دول الغرب المتقدمة تكرس أموالا طائلة وتنشئ مؤسسات متخصصة لهذا الغرض. التقرير التالي يتابع أوضاع المسنين في مدينة الموصل، حيث تحدث مراسلنا هناك إلى معنيين بهذا المجال، كما زار إحدى الدور المخصصة لكبار السن.
ظروف البلاد الحالية وما سبقها من حروب وأزمات اقتصادية وغيرها أثرت سلبا على البيئة الاجتماعية العراقية، ومن أحد مظاهر ذلك تزايد أعداد العجزة وكبار السن مع تعدد مشاكلهم الصحية والنفسية والاجتماعية، وأيضا حاجتهم لرعاية واهتمام الجهات المعنية. عن هذه المشاكل وطرق معالجتها تحدث الباحث في جامعة الموصل الدكتور رضوان حسين إبراهيم.
الأمراض المزمنة اللي يعانون منها بفعل التقدم العمر والتقدم الزمني، أما المشاكل الاجتماعية وعدم مزاولتهم لكثير من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، أما من ناحية النفسية فيعانون من كثرة الاكتئاب والقلق النفسي. لابد من وضع حلول لهذه المشاكل، منها إعداد برامج تثقيفية خاصة في دور المسنين لتثقيف المجتمع بدور ورعاية كبار السن وتفقد دور المسنين باستمرار، ولابد أن يكون هنالك تنسيق مع وزارة الصحة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.
ورغم ضيقها وحاجتها إلى التوسع بتقديم الخدمات، إلا أن دار رعاية المسنين في مدينة الموصل تعد مكانا ملائما لإيواء هذه الشريحة بعدما غدر بها الزمن والمرض وتخلى عنها أحباؤها، ومع هذا ما زالت تنبض حبا وحنانا دون المطالبة بشيء سوى فرحة اللقاء والسؤال عنها وما أندر ذلك. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار دار رعاية المسنين الوحيدة في الموصل والتقى بأحد نزلائها.
والله الدار يعني شو أقول لك عليه، جدا ممتاز من كل وسائل الراحة، من المدير من الباحث، يعني الأكل جدا ممتاز، المداراة
زين. حجي الخدمات الصحية العلاجية شونها؟
جدا ممتاز، الدكتور يجينا بين يوم ويوم، عندك العلاج يطلعها كله بلاش، وأنا الحمد لله عندي 9 أولاد كلهم يحبوني ويحترموني هذه، لكن أنا ما عندي مرأة، يعني ضجت من نفسي أني أيوه، وجيت هنا بالدار دا أشوف نفسي هنا أنا أحسن من البيت، لأن بالبيت أشوف نفسي ثقيل وأنا مثل مرتي راحت.
وعن معوقات العمل في دار رعاية المسنين في الموصل تحدث المسؤول عن الدار الباحث الاجتماعي إبراهيم ياسين خضر.
الدار بحاجة إلى موظفي خدمات، لأن غالبية الشرائح المتواجدة هم يعانون من الأمراض المزمنة. نطلب تفعيل البحوث والدراسات المقدمة في المحافظة لكي نستطيع نحن بدورنا بتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع، وفي النية زيادة عدد المستفيدين، وهذا يوجهنا إلى معوق آخر هو حاليا استيعاب الدار قليل لعدم وجود بناية كافية.
ما هي أعداد نزلائكم؟
حاليا في الدار 45 مستفيد، والسعة الاستيعابية للدار 52 سرير ذكور وإناث. الدار بحاجة إلى بناء جناح آخر.
باعتبارك باحث اجتماعي، ما هي أسباب زيادة أعداد نزلاء الدار يعني هذه الأيام؟
الدار يشهد ازدياد كبير في أعداد المسنين رغم أن هنالك شروط وضوابط في القبول. أسباب ما نعاني من ظروف حاليا اقتصادية، من ظروف أمنية، المسن أصبح عالة على ذويه، عدم تقديم خدمات المطلوبة له، فهنالك كثير من المسنين يأتي إلى الدار حتى أن لا تنطبق عليهم الشروط، الهروب من واقعه في الأسرة أو البيت.
لم نلاحظ شكوى من أحدهم يعني على ذويه.
المسنين مهما كان يعني ذويه قساة معه، كما تعلمون قلبه قلب والد، كن حنين. أبسط مثلا، هنالك تقدم هدايا أو هبات، يقوم المسن بجمعها وتقديمها إلى ابني أو إلى ذويه، ويقول أنا لا أكل إلا يأكلها أبنائي، والزيارات قليل إلا في المناسبات. أقول لذوي هؤلاء المسنين أن يتقوا الله في الشريحة من المجتمع، لا ينسوا بأنهم كانوا صغارا وقاموا بتربيتهم.
ومن أجل تفعيل عمل دور رعاية المسنين تحدث مدير مكتب خدمات الصحة النفسية في الموصل الدكتور رضوان التحافي.
يفترض بدور إيواء العجزة أن تفاتح وزاراتها المعنية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض مفاتحة وزارة الصحة لغرض تنسيب مفارز طبية من كافة الاختصاصات لغرض زيارة هذه الدور بصورة دورية كما هو معمول في السجون للوقوف على الواقع الصحي لأمراض الشيخوخة التي تصيب هذه الفئة من المجتمع.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وينك
والصبح للمذياع عتعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام أرحب بكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة شأنين. مسرحية في بابل تحاول تغليب ثقافة الحياة على ثقافة المفخخات ومطالب فيدهوك لتوفير مباني لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. سيدتي وسادتي، هل تتغلب ثقافة الحياة على ثقافة المفخخات؟ مسرحية مجانين تسير في هذا الاتجاه. حاليا تعرض هذه المسرحية في بابل، ولاحظ مواطنون شاهدوها إنها هادفة رغم كونها مسرحية كوميدية. التفاصيل مع علاء رزاق.
بعد الحضور الجماهيري اللافت، تقرر تمديد عرض مسرحية مجانين، ولكن إلى الأيام التالية على قاعة نقابة الفنانين في بابل. مجانين ولكن مسرحية شعبية كوميدية مثل فيها الفنانون عزيز كريم وأديبة وأحمد الغامش وآخرون، وقد انتقدت الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع بشكل كوميدي ساخر، بينها ثقافة العنف. الفنانة أديبة أدت أغاني شعبية كجزء من دورها في المسرحية، وهو طبيبة تعالج المرضى بالحب. أديبة أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنها مثلت لجمهور مضياف يتمتع بذائقة مسرحية عالية.
حضرت إلى الحلة العزيزة صاحبة الكرم والضيافة. أنا أحب جمهور الحلة جدا جدا، لأنهم متذوقين جدا وكرماء جدا جدا. بالمناسبة نمشي بالشارع بالسوق، ماكو واحد ما قال لنا تفضلوا عندنا بالبيت، تفضلوا تغدوا تعشوا باتوا بيتوا عندنا. دوري هنا بالمسرحية أنا دكتورة، الدكتورة اللي تعالج المريض عنده مرض نفسي نتيجة صدمة عاطفية، صار عنده خلل ما بعقله، فأني أروضه أنا أعالجه، والبطل هو عزيز كريم، هو المريض يطلع نفسيا، فأقدر أنا عالجه وأرجع مثل قبل سوي وأحسن بعد. بيش بالحب، قلت لهم العلاج بالحب مو بالكوي والأبرة وهاي الأشياء، صدقوني بالحب، كونوا مع لطيفين، كونوا مع محبين، حسسوا بآدميته، لا تحسسوا هذا فشي نكرة.
يعني الحضور المزدحم في القاعة، غصة القاعة بالحضور، تعتقدين أن ثقافة الحياة وثقافة المسرح سوف تنتصر على ثقافة المفخخات؟
أكيد أكيد بالتأكيد، ثقافة الحياة وحب الحياة أكيد راح تنتصر على كل ما هو عنيف، قتل وارهاب وتفخيخ. صدقني الناس بهاي الظروف وهم يطلعون يدورون مسارح، يدورون ابتسام الكلمة الطيبة.
الفنان والناقد حامد شاكر تحدث عن المسرحية بلغة الناقد تارة وبلغة المتفرج الذي اصطحب عائلته إلى المسرحية للاستمتاع بها تارة أخرى.
في قاعة نقابة الفنانين أتيت مع عائلتي إلى مشاهدة مسرحية مجانين، ولكن وجدنا أن المسرحية لا تخلو من هدف فني وهدف توجيهي، أنه الحكمة تؤخذ من أفواه المجانين أحيانا، فهنا امتصاص للهم الذي يوجد في صدر المواطن البابلي بعد التعب الذي لحقه منذ سنوات طوال. وحينما يكون الغناء هناك مشاركة وجدانية مع المطربة أديبة التي تقدم أغاني تراثية أضافت نكهة جميلة إلى المسرحية، ونتمنى أن تكثر هذه العروض الفنية في محافظة بابل.
الشاب أحمد يوسف عبر عن سروره لقضاء أوقات ممتعة مع مسرحية مجانين. ولكن
والله هي مسرحية جميلة، وجينا هنا اليوم لأن ما كان أنا الشباب لأن كل عائلي، وجينا هنا اليوم نشوف المسرحية، والمسرحية جميلة ودور حوال جميلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيدتي وسادتي، بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، طالب مدير التنمية والرعاية الاجتماعية بضرورة توفير مبان خاصة بالمعاهد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المعاهد وهذه المطالب جاءت من دهوك. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
هنأ حسين علي أسعد المدير العام للتنمية والرعاية الاجتماعية في دهوك كل المشمولين باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى الخدمات الكثيرة التي قدموها لهذه الفئة من المجتمع، مثل استمرار تقديم الرواتب الشهرية لهم عن طريق شبكة الرعاية الاجتماعية، أشار إلى أنهم قاموا بفتح معهدين لفئتين من هذه الشريحة في دهوك.
بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تم استحداث معهدين لذوي الاحتياجات الخاصة، أولهما باسم معهد روناكي للمكفوفين، والمعهد الثاني معهد آوات لبطيء التعلم. ما تقدمه مديرتنا لهذه الشريحة هو نقلهم من بيوتهم إلى المعاهد بواسطة سيارات خاصة وتحت إشراف مراقبين تم تعيينهم. حاليا تقدم لهم مصرف جيد للطلبة الذين تم قبولهم في هذين المعهدين، بالإضافة إلى وجبة خفيفة ونقله من مساكن المعهد وبعكسه.
وبحسب قوله فإن هذين المعهدين بحاجة ماسة إلى أبنية خاصة تحتوي على مستلزمات تتناسب مع احتياجاتهم.
ما نطلبه من حكومة إقليم كردستان هو بناء أماكن أو أبنية خاصة لتلبية احتياجاتهم كقاعات. حاليا تم استئجار بعض الدور، عدد من الدور لإسكان هؤلاء الطلبة هذه الشريحة لنقول، تحتاج إلى المختصين، تحتاج إلى موظفين مختصين، تحتاج إلى مراقبين، تحتاج إلى أماكن ترفيهية لهم تناسب أعمارهم ومستوياتهم مستوى ذكاء.
من جهته أشار الباحث الاجتماعي عمر جمال الدين معاون مدير رعاية المعوقين في محافظة دهوك أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هي شريحة واسعة من المجتمع.
تقريبا عندنا إحصائيات غير رسمية في محافظة دهوك هي أن 12 ألفا من البكم والصم والمتخلفين عقليا والعوق الجسدي ومن كلا الجنسين.
ويرى جمال الدين أن على المجتمع والحكومة أن يعمل على تحسين أوضاع هذه الفئة.
يتطلب من حكومة إقليم كردستان و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والدوائر التابعة لها التي تهتم بشأن المعوقين القيام بالاهتمام الزائد بالمعوقين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكما ينبغي تشغيل وتدريب المعوقين التي بإمكانهم القيام بالأعمال ليكونوا في المجتمع عناصر منتجين وليس المستهلكين.
في حين دعت كاجين حسن عضوة منظمة جين لذوي العوق الجسدي إلى توفير فرص العمل لهم. نتمنى من الحكومة أن تعمل على توفير فرص العمل لنا مثل بقية أفراد المجتمع، وأن يتعاملوا معنا كما يتعاملون مع بقية فئات المجتمع. يشار إلى أن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية قد أقيمت في هذا اليوم من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الحكومية إحياء لهذه المناسبة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
دوست و دلالی
دوست دلاله مخیال چاویل خمار نهر و حلاله مخیال چاویل خمار دوست دلاله ین خلکی بومد هار نهر و حلاله ین خلکی بومد هار دوست دلاله هر و حلاله مخیال چاوین هیهوتن دوست و دلاله ین خلکی بوم اسوتن هر و حلاله ین خلکی بوم اسوتن دوست و دلاله
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، أترككم الآن في رحاب الثقافة مع المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية
من إعداد وتقديم عادل محمود.
تتجدد الحياة، تتجدد المواسم وتتغير، وها قد حل علينا الشتاء وأصبح الصيف كأنه ماض بعيد، ولكن الحياة تمضي قدما حاملة معها بني البشر بكل خيالاتهم وأحلامهم وأفكارهم وتطلعاتهم، وثقافة الإنسانية في قلب حركة الحياة هذه وتجددها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن موضوعا عن نظرة العراقيين وحبهم للفن، وآخر عن اختلاف أساليب وعادات القراءة بين الكتاب، بالإضافة إلى لقاء مع رسام وشاعر مزج بين عالمي الرسم والشعر منذ عقود طويلة.
محطات ثقافية.
الشعب العراقي شعب معروف بحبه للفنون والإبداع بصورة عامة، يتجسد ذلك في أشكال الغناء التي حملها معه عبر الأجيال من مقام عراقي إلى غناء ريفي، وما أعقب ذلك من غناء بغدادي ظل في خيال العراقيين ووجدانهم، أو يتجسد في حبه للشعر، والذي أخرج طائفة من كبار الشعراء العرب كجواهري والسياب والبياتي، وكذا حبه للرسم والنحت. وأحسب أن اسما كجواد سليم معروف حتى لأولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الفن وعالمه، ولكن الأعوام والعقود الأخيرة أحدثت نوعا من ردة أو نفورا للأجيال الجديدة عن عالم الفن، ويرتبط ذلك بالجهل الثقافي العام من جهة، وبتأثير بعض الأفكار الدينية المتطرفة من جهة أخرى، والتي كونت بمرور الزمن نظرة سلبية للفن وأشكاله. لنستمع إلى رأي مثقفين عراقيين حول الموضوع. هذا أولا الشاعر أحمد عبد السادة.
أقول المجتمع العراقي هو مجتمع علماني بالفطرة، يعني مجتمع يميل إلى الغناء والأشياء الجميلة، ولا يمكن أن يؤثر عليه هذا المد الظلامي التحريمي الذي يحاول أن يجعل الفن والجمال في خانة الحرام. هذا الشيء يعتبر موجة طارئة على المجتمع العراقي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها هذا المجتمع. سوف تندثر هذه الموجات التحريمية الظلامية عندما تحل الرفاهية الاقتصادية، وعندما يجد المواطن نفسه متحررا من هيمنة هذه الشروط الاقتصادية الصعبة.
أما الإعلامي والأديب عبد الجبار العتابي، وإن كان يتفق مع ما قيل توا بصورة عامة، إلا أنه يتناوله من زاوية مختلفة.
المجتمع العراقي معروف بحبه للفن ومعروف بحبه للغناء وللنحت وللرسم ولأشياء عديدة كثيرة، وهذا التنوع هو الذي جعل العراقيين بشكل عام يعشقون هذه الأشياء ولا يمكن تخلوها. لا يمكن للعراقي أن يعيش بدون غناء، هذا الغناء الذي يمتد من الحقل وصولا إلى المعمل ووصولا إلى المدارس إلى جميع الفنون. المشكلة في هؤلاء أنهم هم يجتهدون، يعني اجتهادات شخصية لمحاولة إرضاء نوازع داخلية لديهم أو لآخرين، ينفذون أجندات غير صحيحة لأطراف خارجية، وحتى هذه الأطراف الخارجية لا يوجد مثل هذا الشيء لديها.
يا ماخذي أهلي الوليب والفي وريد
يا ليل الوليد والبي
الكتاب عالم زاخر وواسع، وعلاقة الأدباء والكتاب به علاقة خاصة يجمعها حب القراءة والتعمق في عوالم الكتب وأجوائها. وسواء حمل الأدباء الكتب معهم في تنقلاتهم أو عكفوا عليها في بيوتهم وغرفهم، فإنهم يحملون عالما مصغرا يطوي أجواءه وأفاقه بين دفتيه. عادة القراءة تختلف بين أديب وآخر، وكذا الحال بالنسبة لأنواع الكتب المفضلة وأوقات القراءة. لندخل معا هذا العالم من خلال أصوات بعض الكتاب وهم يتحدثون عن علاقتهم بالقراءة والكتب.
رافض حميد: والله القراءة هي أصبحت عندي في فترة ما شبه روتين، وهذا حالة سلبية. بس مؤخرا يعني منذ تقريبا 5 سنوات بديت أقرأ الأشياء بطريقة ممنهجة، يعني أولا ما أقرأ عن عناوين مختلفة لموضوع واحد. أنا تسحرني الرواية أكثر من الشعر في القراءة.
ليش؟
ما أعرف، ربما بالشعر قد يتحرك الناقد الداخلي مالتي، فأتحول إلى يعني مرات أتحول إلى باحث عن أخطاء، متفحص دقيق. أما بالنسبة للرواية والقصة فربما أنه إمكانية الروائي والقاص على خلق إنسان آخر أو خلق شخصيات كبيرة والتلاعب بها يغريني أيضا، لأنه أتخيل فتكائن سماوي هذا الروائي. ما أدري أنا يعني أقع تحت إغراء الروائي، يجوز في يوم الأيام راح أكون روائي.
الأوقات اللي تقرأ بها عادة يمتى أكثر الأوقات؟
والله الليل هو طبعا.
حميد الجباري، أقرأ من زمن بعيد، يعني من عام 1950 بدأت القراءة وبدأت أكتب شعر، وأصبحت القراءة والكتاب جزء من حياتي وجزء عزيز جدا. أما طريقة الكتب اللي أفضلها، طبعا أنا كنت أقرأ الروايات العالمية، الكتاب الروس كلهم، الكتاب الإنجليز، الكتاب الفرنسيين، الأمريكان، أمريكا اللاتينية.
طيب على مدى امتداد عمر القراءة الذي يزيد عن 50 عام ويكاد يقترب الآن من 60 عام من القراءة، كيف تغيرت عادات القراءة عندك ذاك الوقت عن هذا الوقت؟ ما الذي تغير في علاقتك بالكتاب؟
الذي تغير أن مشاكل العمل والوظيفة خفت عندي وأصبحت حر، فأنا الآن أقرأ الصبح وأقرأ الظهر وأقرأ بالليل وقت ما أشاء، وقراءاتي متنوعة.
يعني تقرأ أكثر من كتاب في آن واحد؟
أحيانا أختار فت كتابين وأروح بيناتهم حتى ما يصير عندي ملل. يعني
لو لم تكن هناك قراءة، هل عاديا كانت تكون مشكلة في حياتك؟ يعني هل غياب القراءة يمثل مشكلة بالنسبة لك؟
والله أستاذ يمثل بالنسبة لي مثل موت، يعني موت حقيقي، يعني بدون قراءة غير أموت.
لقاء البرنامج.
لقاؤنا هذا اليوم مع شخص جمع بين الرسم والشعر، تراه في لوحاته يعبر عن إرث العراق الحضاري القديم بمهارة وتنوع في الأسلوب. أما أشعاره فقد ظلت طويلا على الرف حتى بدأ بطباعة بعضها مؤخرا. إنه الرسام والشاعر سبت الهيتي، والذي تحدث أولا عن نشأته في مدينته.
ولد عام 1940، يقولون أنك في دقة رشيد عالي، يعني ثورة رشيد عالي الجيلاني، فهاي الثورة عام 40 41. فأنا ولد عام 40 في هيت.
متى بدأت اهتماماتك الفنية والشعرية تتبلور؟
اهتماماتي الشعرية منذ صف الأول المتوسط، سمعت قصيدة ابن الرومي من لسان أستاذ اللغة العربية، وهو يلقي تلك القصيدة، وابن رومي يرثي ابنه الصغير: تولى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقل، ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد، وظل على الأيدي تساقط نفسه ويدوي كمان. أنا تفاعلت مع هذه القصيدة لأنني كنت متأثرا بالموت. أنا أستطيع أن أقول لك أنني ولدت شاعرا، لأنني أتذكر ذلك الصبي الجميل للشعر الذهبي الذي يستيقظ صباحا لكي يطلق عنان النظر إلى ضفاف الفرات وهي تترقق تحت ضوء الشمس. فأحببت مدينتي حبا رأيتها كأنها العالم، ثم أن الفرات الذي كنت أملي العين بالنظر إليه يقولون عنه أنه ينبع من الجنة. جداتنا القديمات يقولون أن الفرات ينبع من الجنة. بدأت أكتب بعد الثورة مباشرة، بعد قيام الثورة كتبت أول قصيدة نشرتها في جريدة عام 59، لا تزال موجودة عندي. من 59 بدأت كتاباتي، ثم من 59 إلى 65 أنا أكملت ديوان شعر اسميته ديوان أوراق مسافر، وقد تم طبعه على دار الشؤون الثقافية بعام 2005.
لماذا تأخر 40 عاما لكي يطبع؟
لأنني كنت منشغلا عن الشعر بالحياة، حياتي كانت صعبة جدا. أنا أب لسبعة أطفال لا معيل لهم غيري، فكنت أقدح من أجل أن أنمي حياتهم، وكنت أعمل معلما، والمعلم كان دخله لا يكفي.
الرسم، متى بدأت ترسم وكيف تطورت التجربة؟
بدأت أرسم عام 1959 عندما تعينت معلما في مدرسة ابتدائية في الريف. هذه المدرسة جعلتني أعيش وحدي في بيت منعزل عن المدينة، فقررت أن أستفيد من الفراغ في الرسم، إضافة إلى أن مهنتي في تعليم الرسم للأطفال دفعتني للبحث عن وسائل تجزي وتفيد الطلاب في رسم.
يعني كنت معلما للرسم؟
طبعاً أنا أفتخر بأنني عشت 25 عاما معلما للتربية الفنية. تخرج على يدي أول أولاد اثنين تخرجوا من أكاديمية الفنون، اثنين تخرج على يدي علي المندلاوي هذا الرسام الكاريكاتير المعروف، درسته عام 1964 في مندلين. تخرج على يدي دكتور اسمه خليل معاد خليل، هذا اختصاص بسيراني، وآخرون كثيرون يعني من الطلاب.
دمج بين الكلمة واللوحة، بين الشعر واللون، نمضي معكم مستمعين الكرام إلى ختام صفحة جديدة من صفحات برنامجنا، والتي نأمل أن نكون قد أرسلت لكم شيئا من عبق شجرة الثقافة الوارفة. نلتقيكم مجددا في غابة الثقافة في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر البرنامج وتحيات معده ومقدمه عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.